نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوع اليوم: الإسلام يدعو إلى الوحدة والجماعة وينهى عن التمزق والفرقة. عباد الله، لما أراد الله للأمة الإسلامية أن تكون أمة القوامة بالحق حسب ما أنبأ به قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وجه سبحانه أفراد هذه الأمة إلى كل سبب يؤدي إلى توفير الشروط الضرورية لأداء تلك القوامة، فحث سبحانه الأمة على ضرورة التوحد والتكتل من أجل أن تكون أمة الإسلام أمة واحدة تمثل أكبر تجمع عقدي وأخلاقي يمارس حريته واختياراته ويحمي عقيدته ويصون كرامة أفراده ويفرض احترامه ويجتذب الآخرين نحو نموذجه. وإن ذلك أيها الإخوة في الله لا يتأتى إلا بالوحدة بين الأمة كلها، أمة الإسلام. ولذلك جاء بأن تكون الأمة الإسلامية على مستوى كبير من الوحدة والتمسك والتوحد، حتى تبدو للناظرين كتلة بشرية متعاصرة. فإن كانت كذلك ظهر فيها أثر الإسلام، إن الأمة الإسلامية كما يصوغها هدي القرآن الكريم وتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة على أساس متين وركن ركين من النزوع إلى التوحد ومن النعي عن التشتت والتشرذم، استجابة لقوله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ولقوله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وعملا بقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأخذا بحديث عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون هنات وهنات، شرور وفساد وفتن، هنات وهنات. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع أي مجموعة فاضربوه بالسيف كان من كان، كائنا من كان، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وغيره. أيها الإخوة في الله، إن تحقيق الوحدة ونبذ التفرقة مقصد شرعي قصدت إليه أحكام الشريعة الإسلامية التي شرعت من أجل تحقيقه وترسيخه في حياة المسلمين. ومن تجليات هذا المقصد في التشريع الإسلامي أن الله تعالى يضاعف الأجر لمن سعى إلى الصلاة مع جماعة المسلمين مضاعفة كبيرة. نعلم منها أهمية الانضمام إلى الجماعة في اعتبار الشرع، وإذا صلى المسلم مع جماعة المسلمين فإنه لا يكفيه أن يصلي منعزلا عنهم، بل عليه أن يدخل معهم في الصف ويسويه معهم، وإذا صلى توحد مع المسلمين في حركاتهم وسكناتهم، فلا يتقدم على الإمام بتكبير ولا بركوع ولا برفع أو سجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا الحديث. وبهذا الانخراط التام مع الجماعة تبدو الجماعة وكأنها جسد واحد يؤدي الصلاة، ويصير الفرد جزءا مكونا لذلك الجسد الجماعي الكبير. وإن مما ينبئ عن عناية الإسلام الفائقة بالتوحد أن الله تعالى لم يأذن للمجاهدين وهم يقفون صفا في مواجهة العدو أن ينقسموا إلى جماعتين أو أكثر ليؤدوا الصلاة، وإنما أمرهم أن يصلوا مؤتمين بإمام واحد، فتصلي طائفة منهم معه ثم تنصرف لتأخذ مواقعها القتالية، ثم تأتي الطائفة التي كانت في المواجهة لتتم الصلاة مع الإمام. هذا ما يسمى به صلاة الخوف. وليست الصلاة هي العبادة الوحيدة التي حرص الإسلام على توجيه المسلم إلى أن يؤديها أداء جماعيا، وإنما راعى الإسلام ذلك في عبادات الصيام والحج والجهاد وفي الآداب العامة. وهذا كله يفيد أن الإسلام لا يبتغي من المسلمين شيئا أكثر من أن يكونوا موحدين مؤتلفين على الحق، يمثلون كيانا واحدا يشغل أكبر مساحة من المعمور. أيها الإخوة في الله، لقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاهدا من أجل إرساء أسس الوحدة الإسلامية، ومن أجل حماية تلك الوحدة التي تحسست على يديه من أن ينخرها من الداخل الدخلاء والمتسللون. وحينما أنشأ هؤلاء تجمعا يستنبتون فيه جذور التفرقة، وهم المنافقون يستنبتون فيه جذور التفرقة، فاحتموا بحرمة المسجد وشيدوا مسجد الضرار ليكون منطلق التفرقة. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يهدم ذلك المسجد وينقض بناءه، لأن أهدافه كانت مخالفة للأهداف التي تشاد من أجلها المساجد. يقول الله تعالى في بيان هذه الواقعة: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وحينما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه، توهم المتربصون بأن الفرصة أصبحت مواتية لتفكيك البناء الشامخ الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانبعث دعاة التجزئة والانفصال في كل ركن وزاوية. لكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه آلى على نفسه ألا يقر له قرار حتى يقاتل أولئك الانفصاليين، حتى ولو اقتضى الأمر أن يخرج إليهم وحده. ثم وافقه المسلمون على مشروع التوحيد، فقمع الله بجهادهم داعي التفرقة والتشتت، لتتفرغ الأمة لاستكمال مشروعها الحضاري الكبير القائم على الإيمان. أيها الإخوة المؤمنون، إن قوة أمتنا الإسلامية وقدرتها على فرض احترامها قد ظلت عبر التاريخ الإسلامي رهينة بما يكون عليه المسلمون من وحدة صف واجتماع كلمة، كما أن ضعفها وضياع هيبتها قد ظل هو أيضا رهينا ومقترنا بوجود دعاة التفرقة والتجزئة الطائفية الذين كان تفكيرهم في منافعهم الخاصة مقدما على تفكيرهم في مصير الأمة وفي رسالتها. ولقد عايش المغاربة مأساة التمزق الذي عرفه وجود الإسلام بالأندلس، فعبروا مرارا، عبروا البحر مرارا إلى بر الأندلس من أجل نجدة المسلمين، وقد أصبحوا هم أنفسهم المسلمون المغاربة الذين كانوا يساعدون غيرهم من المسلمين في الأندلس، الذين كانوا يقفون بجانب المسلمين في الأندلس لرد عدوان المسيحيين أو عدوان الصليبيين. أصبح هؤلاء المغاربة أنفسهم قبلة لأن توجه إليهم سهام الغدر أو سهام الاستعمار كما هو معروف، وقد أصبحوا هم أنفسهم فيما بعد هدفا للقوة المسيحية الناقمة عليهم، والكفر ملة واحدة. ولقد أعطى المغرب الكثير ثمنا للتفرقة والتشتت الذي أحدثت دويلات وممالك الطوائف، وأصبح بعد دخول الأندلس فترة الضعف الكامل هدفا للمسيحيين الذين هاجموا ثغور المغرب وشواطئه. ولقد شاء الله أن يكون جهاد المولى إسماعيل من ملوك الدولة العلوية مرحلة حاسمة في تطهير الأرض من البغاة المعتدين، ومع ذلك لا زال المغرب يعاني من ظلم الاستعمار وأطماع الطامعين في اقتطاع أطراف من أراضيه شمالا وجنوبا. ومنذ تلك الفترة والمغرب يخوض جهادا متواصلا من أجل تحرير أراضيه، وكل أمة لا بد وأن تحمي حدودها، لا بد وأن تحمي أراضيها من أطماع الطامعين. فكما كان جلالة الملك محمد الخامس بطل الحرية والاستقلال، وكما كان جلالة الملك الحسن الثاني محرر الصحراء وباني المغرب الحديث، يأبى الملك الشاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلا أن يعلنها صرحة مدوية في خطابه التاريخي بمدينة العيون يوم الأربعاء الماضي، بأن المغرب لن يتنازل عن شبر واحد من تراب صحرائه غير القابل للتصرف أو التقسيم. أجل، وهو بهذا التصريح الصريح العلني الشجاع يظهر للعالم إرادة شعبه في حرصه على الصمود في وجه كل التحديات، وإصاره على حماية أراضيه وبذل مزيد من التضحيات لإفشال المخططات الرامية إلى التقسيم والنيل من وحدته الترابية. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين، وغفر لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن المغرب كما عرفتم لم يتوانى عبر تاريخه عن الجهاد من أجل تخليص الأرض وتحرير الإنسان، وفي هذا النطاق وإتماما لمشروع التحرير الضارب في أعماق التاريخ، ابتكر جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه فكرة المسيرة الخضراء لتكون أسلوبا سلميا جديدا في التحرير. ونحن المغاربة نعرف كم حجم التضحيات التي قدمها المغاربة من أجل تحرير أراضيه منذ 27 عاما، وقد كان المؤمل أن يكون هذا التحرير للصحراء المغربية حدثا سعيدا وبشرى طيبة لكل مسلم يؤمن بحق الإنسان المسلم في أن ينخلع عن سلطة وحكم الكافر
لكن هذا الإنجاز التحريري قد اصطدم في هذه المرحلة التي اختلت فيها القيم. صحيح، اختلت فيها القيم بمعاكسة الإخوان والجيران الذين سكتوا على استعمار الصحراء ولم يسكتوا وهم يرونها تعود إلى الأرض التي اقتطعت منها، كما اقتطعت كل الأماكن التي صادها المغرب بعد جهاد طويل. وكم تصدى الإخوة الجيران لمنع المغرب من استرداد حقه المغصوب، وناوروا ولا يزالوا يناورون حتى أعلنوا رغبتهم الصريحة التي كم حاولوا إخفاءها، حتى أعلنوا رغبتهم في التقسيم واقتطاع الجزء الجنوبي من أرض المغرب، حيث انتهى الأمر أخيرا إلى الترويج لأطروحة تقسيم الأرض التي عادت إلى أهلها، ليتسنى بذلك تكوين كيان جديد ودويلة تتجاهر بالولاء وتدين بالتبعية لمن ساعد على إنشائها. أيها الإخوة في الله، إن الدعوة إلى تقسيم الصحراء المغربية دعوة شاذة يرفضها الإسلام ويأباها التفكير السليم ويأباها أيضا التحضر المعاصر، وإن اختلفت نظرات الناس إلى التحضر لكن نحن نقومها ونقيمها بالإسلام ويجانبها الصواب. أي هذه النظرة أو هذه الدعوة إلى التقسيم يجانبها الصواب، يجانبها الصواب، وهي بهذا لا تستند إلا إلى الرغبة في التجزئة والتوسع ولو على حساب الحق والصواب ومصير الأمة. فهل يرضى خصوم وحدتنا الترابية أن تقتطع أطراف من أراضيهم ويمكن منها دعاة الانفصال عنهم لإقامة كيان غريب عن وحدة الأم، ينازعهم في وحدتهم الترابية؟ هل يرضون بذلك؟ إن دعوة التقسيم قد جاءت معاكسة لحركة التاريخ ولتوجهات الأمم، فبعد أن توحد إخواننا في اليمن وصار الشمال والجنوب بلدا واحدا، وبعد أن حطم الناس جدار برلين الذي أقر الأوروبيون أنه كان خطأ جسيما قطع العواصر وشتت الأسر، وبعد أن أصبحت الحواجز تتهاوى بين الدول القديمة العداوة، وبعد أن ذابت الحدود والحواجز بين الدول الأوروبية، وبعد أن وحدت العملة بين أكثر دول أوروبا، وبعد أن انطلق الأوروبيون في صياغة القانون الأوروبي الموحد، وبعد كثير من عمليات التوحد، جاءت الدعوة إلى التقسيم لتزيد الأمة المسلمة انقساما وتوزعا وضعفا. وقد علم الله أن الدول التي تسعى إلى تفريخ دول جديدة هي على كثرة عدد أفرادها وعلى توافر مواردها لم تستطع أن توفر لأبنائها شربة ماء بانتظام، صحيح، ولم تستطع أن تحقق لمواطنيها الأمن أو الشغل أو الكفاية الغذائية أو السكن اللائق، فكيف يكون حال كيانات قزمية لا تمتلك أي مقوم للبقاء والاستقرار في اتخاذ القرار؟ إن الدعوة إلى التقسيم في الوقت الذي تعاني فيه الأمة الإسلامية من الغطرسة الصهيونية ليست في الحقيقة إلا مساعدة مجانية للصهاينة، لأنها تصرف الأنظار عن ساحة المعركة الحقيقية وتستنزف الطاقات وتشتت الجهد فيما لا يعود على الأمة بخير. وكفى الشعوب الإسلامية ما تعانيه من آثار التفرق والتشتت والتبعية التي عمقها الأعداء المستعمرون. إن الدعوة إلى التقسيم والتجزئة دعوة ظالمة جاءت لتنقض ميثاق البيعة الذي أقرت بوجوده محكمة العدل الدولية، وهو ميثاق شرعي لم يعرف المسلمون غيره أسلوبا معبرا ولا سياسي كما أن دعوة التقسيم ظالمة للبشر أيضا، لأن ذلك التقسيم ليس تقسيما للأرض فقط، وإنما هو تقسيم للأكباد والقلوب التي تعيش على تلك الأرض، وهي أيضا تقسيم للأسر والعشائر والقبائل والأصهار والأصدقاء. فإذا حيل بين الأخ وأخيه وأخته، وبين الأم وابنها وابنتها، وبين الأقرباء، أفلا يكون ذلك عنوانا ومخالفة صريحة للشرع؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقف موقف المحذي من مثل هذا الفعل الشنيع لما قال في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، وإسناده حسن. وقال الترمذي إن العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كرهوا أن يفرق بين الوالدة وولدها، وبين الوالد والولد، وبين الإخوة. إن تقسيم البشر وتقطيع الأواصر والقرابات كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس إلا معصية كبرى وذنبا عظيما، جزاؤه أن يفرق الله بين فاعله وبين أهله يوم القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، إن الأمم كلها بما فيها تلك الأمم التي تقترح تقسيم الصحراء لا تعدم من يدعون فيها إلى التقسيم والتجزئة، وفي معظم البلاد الأوروبية حركات انفصالية قديمة، وعلى الرغم من ادعاء تلك الدول والمنظمات التعاطف مع دعوات الانفصال بالعالم، فإن أي دولة من تلك الدول لم تصغي إلى دعاة الانفصال، بل إنها تتعاون على محاصرتهم وعلى منع تحركهم. وليس ذلك إلا أن تلك الدول تعرف أن الانقسام ضعف وانهيار وموت بطيء للدول. أيها الإخوة في الله، لقد كانت دعوة التقسيم والتجزئة مشروعا حاولت فرنسا تنفيذه في الجزائر، وأرادت أن تفصل جنوب الجزائر عن شمالها، لكن رجال المغرب كانوا يومها هم أول من رفض مشروع التقسيم ووقفوا ضده، ولم يستجيبوا لإغراءات فرنسا واستدراجها، فجنبوا الجزائر ما تحاوله اليوم في أرض المغرب. ومن حفر لأخيه حفرة يريد إيقاعه فيها وقع هو فيها. فنسأل الله تعالى الرشد لمن ضل آنه وحدة هذه الأمة هما من همومنا وغاية نبتغي تحقيقها، فنرجو الله عز وجل أن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن ينصر الملك محمدا السادس لما يحب ويرضاه، ويحفظه من كل شر، ويعينه على القيام بهذه المهمة العظيمة. اللهم وفقه للخير وأعينه عليه، واحفظه في شقيقه صاحب السمو الملكي المولى الرشيد وسائر أفراد أسرته الشريفة. وتغمد اللهم بالرحمة الواسعة محمدا الخامس والحسن الثاني رحمة الله عليهما، وطيب اللهم آثارهما، واجعلهما في الجنة إنك على كل شيء قدير. ووفق اللهم المسلمين حكاما ومحكومين لما تحب وترضى، واجمع شملهم على الحق، ويسرهم لخدمة الإسلام والحكم به في واقع حياتهم، وبصرهم بما يريد منهم أعداؤهم حتى يكونوا على بينة من أمورهم، فيقود أنفسهم وأممهم إلى النصر بالإسلام، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحب أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم واجعلنا على أثرهم، ولا تخالفنا عن نهجهم وطريقهم، يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. وفق اللهم الملك لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نجعلك في نحور الظالمين، اللهم إنا نجعلك في نحور المعتدين، اللهم إنا نجعلك في نحور المعتدين، اللهم إنا نجعلك في نحور المعتدين أينما كانوا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين والفسق والفاسقين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.